الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 65 من سنن أبي داود، هو الدرس 37 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب التصفيق في الصلاة. التصفيق من شأن النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وشرع التسبيح والتصفيق لأن الإمام قد يخطئ، أو ربما حصل الشيء وهم في الصلاة فيحتاج إلى تنبيه، فإن كان المنبه من الرجال فليقل سبحان الله، وإذا كان المنبه من النساء فلتصفق، وفي رواية فلتصفح. والصحيح أنها إن صفقت أو صفحت صح ذلك. فإذا قدر أن الإمام لن ينتبه، هل يجوز للمأموم أن يكلمه كلاما ويقول له: أنت أخطأت أو افعل كذا؟ لا يجوز، إلا إذا كانت آية من القرآن يذكره بها ونحو ذلك من الذكر. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البقلاني قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق، أو أخرجه البخاري ومسلم. نعم، متفق عليه، وهو عند النسائي وابن ماجه، وأخرجه أحمد الدارمي. وبالسند المتصل قال: حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك وهو ابن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وكانوا في أعلى المدينة وهم قوم من الأنصار، وهم من الأوس، ليصلح بينهم، فيه فضيلة الصلح بين الناس، والصلح خير. وحانت الصلاة، أي صلاة العصر، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ وفيه أن الأمر إلى المؤذن إن لم يكن قد حضر الإمام، وفيه أن المؤذن ينظر أعلم القوم وأقرأ القوم. قال: نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، في حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الصف الأول، والمبادرة إلى الخيرات. وفيه جواز الدخول في الصف إن رأى فيه فرجة وأمن ضيق الصدور، لأن كثيرا من الناس إذا دخل في الصف ربما ضاق صدر صاحبه، فتكون المفسدة أعظم من المصلحة. فصفق الناس، أي لإشعار أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. فلما أكثر الناس التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة لكثرة خشوعه، وقد صح من حديث عائشة أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر أن الأمر فيه شيء، لابد من الالتفات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي بالناس الفجر ويلتفت إلى الشعب، فالالتفات المبطل للصلاة هو الاستدارة والتحول عن جهة الكعبة، وأما مسارقة النظر أو الالتفات لشيء لمصلحة الصلاة أو نحو ذلك فلا حرج. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فيه إمامة المفضول للفاضل، فأن هذا جائز. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يكن في ذلك بطلان للصلاة، لأن الحمد والذكر والدعاء من أعمال الصلاة. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، لأن الإمام الراتب قد دخل، فإذا جاء الإمام الراتب وهناك إمام ينوبه فيجوز أن يتم الصلاة ويجوز للراتب أن يتقدم للصلاة. لكن هنا إشكال، كيف يصنع إذا كان قد فاتته ركعة؟ جاء الإمام الراتب وقد جاء نائبه بركعة فصلى بالناس، يصلي أربعا إن كانت الصلاة رباعية، ويصلي اثنتين إذا كانت الصلاة ثنائية، ويصلي ثلاثا إذا كانت الصلاة ثلاثية، وينتظره المأمومون جلوسا حتى إذا انتهى من صلاته سلموا معه، لأنه لا يجوز لهم أن يزيدوا ركعة ولهم أن ينصرفوا، لكن انتظاره أولى. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ وفيه أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون للإياب ولا يجوز أن تخالف بحال، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وقد تكون للإرشاد ولا يأثم تاركها، إلا أنه لو أخذ بها فحسن. قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع أبي بكر، وإلا فقد صلى عبد الرحمن بن عوف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ينهاهم عن التصفيح، من نابه شيء في صلاته، أي من حصل عليه أمر وهو يصلي، فليسبح، يقول سبحان الله، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث: أنواع من الفقه، منها تعجيل الصلاة في أول الوقت، ألا ترى أنهم لما حانت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب لم يؤخرها انتظارا له، ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يبطئها ما لم يتحول المصلي عن القبلة بجميع بدنه، ومنها أنه عليه السلام لم يأمرهم بإعادة الصلاة لما صفقوا بأيديهم، وفيه أن التصفيق سنة النساء في الصلاة، وهو بمعنى التصفيح المذكور في أول الحديث، وهو أن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من اليسرى، ومنها أن تقدم المصلي عن مصلاه وتأخره عن مقامه لحاجة تعرض له غير مفسد صلاته ما لم يطل ذلك، ومنها إباحة رفع اليدين في الصلاة والحمد لله تعالى والثناء عليه في أضعاف القيام عندما يحدث للمرء من نعمة الله ويتجدد له من صنيع الله تعالى، ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، ومنها جواز الإتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة، وفيها أن سنة الرجال عندما ينوبهم شيء في الصلاة تسبيح، وفيها أن المأموم إذا سبح يريد بذلك إعلام الإمام لم يكن ذلك مفسدا للصلاة، انتهى. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد ومالك في الموطأ. قال أبو داود: وهذا في الفريضة. يا أبو داود بهذا اللفظ حتى لا يظن الظان أن هذه الأفعال في صلاة النافلة وأنها مبطلة في الفريضة، الصحيح أنها جائزة في الفريضة والنافلة. قال وبالسند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا حماد بن زيد عن أبي حازم سلم بن الدينار عن سهل بن سعد قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، أي مقاتلة، ليس قتال بالسيف، مقاتلة مضاربة ونحو ذلك مما يقع بين المسلمين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فيه المبادرة بالإصلاح بين الناس وعدم تأخير ذلك لما يورث من العداوات والبغضاء والفتن، فقال لبلال: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس، فيه وصية الإمام الراتب لمن ينوبه في مسجده حتى لا تضيع الإمامة ويضيع شأن الصلاة. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم قام ثم أمر أبا بكر فتقدم، قال في آخره: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ عند النسائي وأحمد. قال وبالسند المتصل: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال: قوله التصفيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كف اليسرى هكذا، لكن إن صفقت لا حرج، لكن هذا أحسن، هذا يدل على أن التصفيح غير التصفيق، لأن التصفيق الضرب بباطل الراحة على الأخرى. قال زين الدين العراقي والمشهور أن معناهما واحد. قال رحمه الله: باب الإشارة في الصلاة. تقدم أنه يجوز التسبيح للحاجة ويجوز الالتفات للحاجة ما لم يستدبر القبلة، ويجوز الإشارة، والإشارة إما أن تكون بالرأس وإما أن تكون باليد ونحو ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر قال أنبأنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، وأخرجه أحمد، أي يشير لرد السلام. واحد مثلا يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول له بيدك هكذا، أو أراد الولد أن يسقط من على السرير مثلا وأنت تصلي في بيتك فتشير لزوجك وتقول له، تقول لها هكذا، تشعرها بالولد. أو رجل يصلي ويقول أتصلي الفريضة، تقول له برأسك أن نعم، كما فعلت عائشة، ولعله يذكر يعني لما أشارت عائشة لأسماء رضي الله عنها، حديث الصحيحين. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وإلا فحديثه ضعيف لأنه مدلس. عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال يعني في الصلاة، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث وهم. انظر إلى فقه أبي داود، وهذا الذي نكرره دائما، ربما ذكر الحديث الثابت في جواز المسألة ثم عقبه بالحديث المعلول ويعله بأدنى عبارة. متى عهدنا بهذه الفائدة من أبي داود؟ وليد، إياكم إياكم والنسيان. أبا علي، قلت بنحو هذا المكان في درس قريب، متى؟ بشير عبد الفتاح، الله المستعان، أديب، نعم، درس العصر في كلامنا على حديث جابر الذي يرويه عنه أبو الزبير، أو حديث ابن عمر الذي يرويه عنه أبو الزبير بأنها حسبت طلقة، حسبت طلقة، وعلق عليها أبو داود بعبارة قال هذا حديث وهم أو بنحو ذلك. فأبو داود من أئمة العلل. فهذا الحديث الذي أن من أشار في صلاته عيد الصلاة حديث ضعيف لا يثبت. قال: قلت: وقد صحت الإشارة المفهمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر، ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسا في مرضه مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا. وتقدم حديث الإشارة في الصلاة لرد السلام كما في النيل. وفي إسناد حديث أبي هريرة هذا أبو غطفان، قال ابن أبي داود هو رجل مجهول. قال: وآخر الحديث زيادة، إذن مجهول ومدلس، مجهول ومدلس. وفي آخر الحديث زيادة، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة. قال العراقي: قلت: وليس بمجهول، فقد روى عنه جماعة وثقة والنسائي بن حبان وابو غطفان المري قيل اسمه سعيد، انتهى. وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين الأدلة. الصحيح أن الحديث ضعيف، والإشارة قد تكون لحاجة، وقد حتى تكون يعني ماذا، من باب أن الإنسان يذهل في صلاته فيشير. قال: باب في مسح الحصى في الصلاة. مسح الحصى من أمام المصلي وعند مكان سجوده. الصحيح أنه مكروه ويجوز واحدة. حديث معيقب بن أبي فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت ولا بد فاعلا فواحدة، متفق عليه. قال حدثنا مسدد بالسند المتصل قال حدثنا مسدد وهو بن مسرهد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة واجهه فلا يمسح الحصى. أبو الأحوص قال: فيه يحيى بن معين ليس بشيء، يعني أن هذا الحديث ضعيف، وإنما منع من مسح الحصى حتى لا يلهو الإنسان في صلاته، وإلا فإن الصحابة رضوان الله عليهم ربما جمع أحدهم الحصى في يده يبرده ليسجد عليه. وفي حديث معيقيب: إن كنت فاعلا فواحدة. قال: فلا يكون منهيا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله، ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها. قال العراقي: والأول أظهر ويرجح حديث معيقيب، فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام، كما في رواية الترمذي قاله الشوكاني. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال أخبرنا هشام. من يكون هنا؟ ابن حسان أم الدستوائي أم هناك هشام آخر؟ عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقب، هي طبقة هشام الدستوائي أيضا، وهشام بن حسان وهشام الثالث من يا أخوة؟ لا ذاك همام، أنا وهمت. عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب ابن أبي فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. أخرجه البخاري مختصرا ومسلم مختصرا، ليس في تسوية الحصى في البخاري ومسلم. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي كلهم مختصرا. قال رحمه الله: باب الرجل يصلي مختصرا. الاختصار اختلف العلماء في معناه. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في معنى الاختصار، فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب، أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. وقال الهروي: قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكى عليها، وقيل أن يختصر الصورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل هو أن يحذف فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، والصحيح الأول. قيل نهي عنه لأنه فعل اليهود وهو قول عائشة، وقيل فعل الشيطان، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه فعل المتكبرين انتهى. قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن هشام عن محمد هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته. انظر، يعني شرح مختصر بعيدا عن اختلاف العلماء، يضع يده على خاصرته سواء اليمين أو اليسار. أنت مطالب برفع اليد اليمنى على اليسرى بدون تكلف إلى الصدر، لأن الحديث في الرفع إلى الصدر لا يثبت، وبدون نزول إلى الخاصرة لأن ذلك لا يثبت. قال: باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. إن صلى بدون عصا فهو أفضل، فإن كان لا يستطيع القيام جلس، وإن كان يستطيع القيام بكلفة إن أحب أن يصلي قائما وإلا جلس. وأما إذا صلى بعصا فبعضهم ذهب إلى بطلان الصلاة، والصحيح أنها لا تبطل إلا أنه تكلف. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال أخبرنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف بن يساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت قنيمة أو غنيمة. فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، يعني إلى خلقه إلى طبيعته، حتى نعرف كيف نتكلم معه. وهذا أمر حسن أن تعرف خلق شيخك وخلق من تجالس، فإن كان من ذوي الغضب راعيته، وإن كان من غير ذلك تعاملت معه بنحو ذلك. فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا قال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عودا في مصلاه يعتمد عليه. لا أظن أن هذا الحديث صح، لأنه لو صح لكان حجة على من يقول ببطلان الصلاة، إلا أني الآن لا أعلم حال بعض رجاله. قال فيه جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن القيد بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما. قال علم الشوكاني في النيل، وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا وعلى عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك، وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد، ومنهم المتولي والأذرعي، وكذلك قال باللزوم بن قدام الحنبلي، وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي لا يلزم ذلك ويجوز القعود. انتهى ملخصا. وهذا القول هو الأخير الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وعائشة وأبي هريرة صلى بهم جالسا وباستطاعته أن يتكئ على عصا. قال قلت قد ثبت اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على العصا في صلاة التراويح، فقد روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد قال أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوموا للناس في رمضان بإحدى عشر ركعة، فكان القارئ أقرب بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. قال باب النهي عن الكلام في الصلاة. قد تقدم نحو هذا الباب، وهو أن الأمر كان في أوله على الكلام في الصلاة، حتى ربما كلم الرجل صاحبه كم صليتم فيقول له كذا وكذا، وربما سأله عن الشيء أضاعه، ثم كانوا إذا سلم عليهم سلموا. ولذلك وجد عبد الله بن مسعود في نفسه حين سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد النبي عليه السلام، ثم بعد ذلك جاء النهي عند قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين كما سيأتي. قال وبالسناد المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. وفي رواية البخاري أريهم كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته فنزلت وقوموا لله قانتين أي ساكتين. قال في النيل فيه إطلاق القنوت على السكوت. قال زين الدين العراقي في شرح الترمذي وذكر ابن العربي أن له عشر معان، قال وقد نظمتها في بيتين بقولي ولفظ القنوت عدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية: دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية، سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. القنية هناك تفاء ألفية. من استطاع يحفظ هذين البيتين أو الثلاثة فليحفظهما، هما مذكوران أو هي مذكورة في كتاب التهجد من شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ويحتاج المرء إلى معناهما كثيرا، لأن القنوت من الألفاظ والمعاني التي تدل على معاني عدة، فإذا حفظها الإنسان سهل عليه تفسير كل كلمة بحسب سياقتها. إذن هذه الصورة مدنية. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي السلام حين رجعت من الحبشة، وبسبب هذا اختلف العلماء، قالوا كيف الصورة مدنية وعبد الله بن مسعود قد رجع من الهجرة الأولى إلى مكة؟ فكان الجمع أن لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجوعين: الرجوع الأول من الحبشة إلى مكة، وهذا قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، والرجوع الثاني كان من الحبشة إلى المدينة وجاء وقد نسخ الكلام في الصلاة. فلا إشكال بين المعنى. قال: والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة. قال الحافظ: أجمع على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها، واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور، وأبطلها الحنفية مطلقة، واختلفوا في أشياء أيضا كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه أو لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلك أو فتح على إمامه أو سبح لمن مر به أو رد السلام أو أجاب دعوة أحد والديه أو أكره على الكلام أو تقرب بقربة كأعتقت عبدي لله، ففي جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه. قال ابن المنير في الحاشية: الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل، وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبا لمصلحتها، وتخلو من الكلام الأجنبي غالبا مضطردا. الصحيح أنها تبطل إلا فيما كان من التسبيح أو كان من الساهي أو اللاهي أو غير القاصد، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.